بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وأمته، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فنفي البيع عنها ما في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعا، اللزوم زيادة على الملك. كان الكلام حول التنبيه الأول من تنبيهات مبحث المعاطات، والبحث في هذا التنبيه كان منعقدا لبيان أن المعاطات هل هي بيع حقيقة أو أنها ليست بيعا بل معاوضة مستقلة. وهذه المسألة قد قررها الشيخ الماتن عبر المباني الخمسة في مسألة المعاطات. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي بيان هذه المسألة على مبنى العلامة في النهاية ومبنى الشيخ المفيد في المقنعة ومبنى المحقق الكركي ومن تبعه، وأيضا على مبنى المشهور بين الأصحاب من أن المعاطات لا تفيد إلا الإباحة. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. بقي هنا شيء يتعلق بمبنى المشهور، حيث أفاد الشيخ الأعظم في الدرس السابق أن المعاطات على مبنى المشهور بيع عرفي، ولكنها من عليكم السلام، ولكنها من النظر الشرعي ليست بيعا. فإن قلت هنا يتوجه إشكال واعتراض حاصله: إذا كانت المعاطات عند المشهور بيعا عرفيا، فإذا لماذا نجد في كلمات الفقهاء وكذلك في معاقد إجماعاتهم لماذا نجد أنهم ينفون البيعية عن المعاطات ويصرحون بأن المعاطات ليست بيعا أصلا؟ فإذا كانت المعاطات عند المشهور بيعا عرفيا كما أفت ذلك في الدرس الماضي، فلماذا ينفون إذن البيعية عن المعاطات ويصرحون عليكم السلام بأن المعاطات ليست بيعا عليكم السلام؟ أجاب الشيخ الأعظم على ذلك الإشكال بما حاصله أن مرادهم من النفي ليس نفي الماهية والحقيقة، ليس مرادهم من النفي نفي ماهية البيع وحقيقة البيع عن المعاطاة، بل مرادهم من النفي اللزوم، يعني يريد أن يقول بأن المعاطاة ليست بيعا صحيحا شرعيا لازما، لا أن المعاطاة ليست بيعا أصلا، فنفيهم للزوم لا لحقيقة البيعية. هذا الذي أفاده لحد الآن مبني على ما اختاره سابقا تبعا للمشهور من أن، يعني هذا اللي ذكرناه من أول التنبيه لحد الآن، هذا كله مبني على ما اختاره قدس سره سابقا تبعا للمشهور من أن نزاع الفقهاء في مبحث المعاطاة إنما هو في المعاطاة بقصد التمليك وإنشاء البيع، في المعاطاة التي يكون قصد المتعاطيين من التعاطي التمليك وإيجاب البيع. فتحصل لحد الآن أنه على ضوء المباني الأربع المذكورة، مبنى العلامة والشيخ المفيد والمحفظ الكركي ومن تبعه ومبنى المشهور، فتحصل لحد الآن أنه على ضوء المباني الأربعة المذكورة تحصل أن المعاطاة حقيقة بيع، حقيقة بيع. وأما المبنى الخامس، مبنى الشيخ صاحب الجواهر، قال رحمه الله: فنفي البيع. قلنا هذا جواب من الشيخ رحمه الله على إن قلت مقدر على إشكال مقدر، ذلك الإشكال يرتبط بما أفاده الشيخ الأعظم على مبنى المشهور المبنى الأخير الرابع. قال: فنفي البيع، يعني المعترض كأنه شي يقول، يقول شيخنا الآن هكذا استفدتم، استفدتم بأن المعاطاة عند المشهور بيع عرفي، بيع عرفي، فإذا كانت بيعا عرفيا فإذا لماذا نجد في كلمات الفقهاء وفي معاقد إجماعاتهم ماذا نجد أنهم ينفون البيعية عن منه؟ عن المعاطاة. قال: فنفي البيع عنها، أي عن المعاطاة، في كلامهم في كلمات الفقهاء من قبيل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، وابن إدريس في السرائر، وغيرهما ممن تقدم نقل كلماتهم سابقا، وهكذا في معاقد إجماعاتهم من قبيل معقد الإجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة في الغنية هذا أيضا تقدم سابقا. قال فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم, نفي البيع هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك, وليس مرادهم من النفي نفي الحقيقة والماهية. فالمنفي اللزوم وليس حقيقة أو حقيقة البيع. قال هذا الذي ذكرناه لحد الآن على ما اخترناه سابقا, هذا على ما اخترناه سابقا تبعا للمشهور من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة ماذا؟ التملك والبيع, يعني قصد التملك وإنشاء البيع. وأما على ما احتمله بعضهم المبنى الخامس, قلنا الشيخ رحمه الله جاي يقرر المسألة وفق المباني الخمسة في مسألة المعاطاة. لحد الآن قرر المسألة على وفق أربع مباني, وأما المبنى الخامس مبنى الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ في الجواهر كما تقدم في مستهل بحث المعاطاة جعل مورد النزاع بين الفقهاء في مبحث المعاطاة المعاطاة بقصد إباحة التصرف, وأن هدف المتعاطيين من التعاطي ليس هو النقل والانتقال, يعني مو الملكية مو إنشاء البيع, وأن هدف المتعاطيين من التعاطي ليس هو النقل والانتقال بل مجرد إباحة التصرف. هذا ما تبناه في الجواهر. فحينئذ الشيخ راح يشتغل هاي المسألة على ذاك المبنى. فحينئذ على ضوء هذا المبنى وأن البحث وين محل النزاع أخذ والرد النقد والإيراد وما شاكل ذلك في معاطاة, في المعاطاة اللي بقصد إباحة مو بقصد النقل والانتقال مو بقصد البيع مو بقصد التمليك. فحينئذ على ضوء هذا المبنى المعاطاة ليست بيعا أصلا, فهي خارجة موضوعا وتخصصا. المعاطاة شيء والبيع شيء آخر. البيع يفيد الملكية يفيد النقل والانتقال إلى آثاره, المعاطاة على هذا المبنى مجرد إباحة, إباحة التصرف لا النقل لا الانتقال لا الملكية, ماكو إيجاب البيع. فعلى ضوء هذا المبنى المعاطاة ليست بيعا أصلا, فهي خارجة تخصصا وموضوعا. فلا العرف يرى أن المعاطاة بيع ولا الشرع المقدس. وعليه فالمعاطاة على هذا المبنى معاوضة مستقلة, ولنسميها بالإباحة العوضية, بالإباحة العوضية. ثم ذكر الشيخ الأعظم ما هي الثمرة المترتبة على كون المعاطاة بيعا أو كونها معاوضة مستقلة, يعني مو بيع ما هي الثمرة المترتبة على كون المعاطاة بيعا أو كونها معاوضة مستقلة؟ قال رحمه الله: وأما على ما احتمله بعضهم، وهو الشيخ صاحب الجواهر، وهذا هو المبنى الخامس في المسألة. قال: وأما على المبنى الخامس على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أن محل الكلام هو ما إذا قصد من المتعاطيان، ما إذا قصد المتعاطيان من التعاطي ماذا قصد؟ مجرد الإباحة. يقول: وأما على المبنى الخامس فلا إشكال في عدم كون المعاطاة بيعا لا عرفا ولا شرعا، في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا، فحينئذ راح تكون المعاطاة على هذا المبنى معاوضة مستقلة. فلذلك يأتي السؤال ويطرح نفسه: ما هي ثمرته؟ إذن صار على أربع مباني، عليكم السلام، على أربع مباني صارت المعاطاة شنو؟ بيعا حقيقة. على مبنى واحد المعاطاة صارت معاوضة مستقلة ليست بيعا، فما هي الثمرة من هذا البحث؟ قال: وعلى هذا فلا بد عند الشك تظهر الثمرة في مورد، وحاصله أنه هناك قسم من الشروط والأحكام تتعلق بمطلق المعاوضة. هذا القسم من الشروط يجري في المعاطاة أيضا بلا فرق بين كونها بيعا أو عدم كونها بيعة، وهذا لا كلام فيه. يعني هذا القسم من الشروط فرع باء. كما وأنه هناك قسم آخر من الشروط يختص بالمعاطاة، يختص بالمعاطاة، فهذا أيضا لا كلام في ترتبه، في ترتبه على المعاطاة وجريانه فيها بلا فرق أيضا بين كونها بيعا أو عدمه. إنما الكلام، القسم فرع ألف والقسم فرع باء لا كلام، بني هذا القسم الأول والقسم الثاني اثنينات يجريويا في المعاطاة ويترتب في المعاطاة، هذا كلام. إنما الكلام فرع جيم، إنما الكلام في الشروط التي تعتبر في البيع، بينما في المعاطاة اعتبارها مشكوك فيه، نشك في اعتبارها، اعتبار هذا القسم الثالث من الشروط، نشك في اعتبارها في المعاطاة. هنا بالنسبة لهذا القسم، لهذا الصنف من الشروط تظهر ثمرة، وهي إن قلنا بأن المعاطاة ليست بيعا كما هو مبنى صاحب الجواهر، إن قلنا بأن المعاطاة ليست بيعا كما هو مبنى الجواهر، فلا بد والحالة هذه، معدنا شروط مشكوكة الآن، نشك في اعتبارها في المعاطاة وعدم اعتبارها، واحنا بانين على شنو؟ على ان المعاطاة ليست بيعا، اختارين هسه هذا الشق اول مرة. فان قلنا بان المعاطاة ليست بيعا فلا بد والحالة هذه، وين الروح؟ فلا بد والحالة هذه من الرجوع إلى الأدلة الخاصة أو العامة. يا أدلة الخاصة أو العامة الدالة على مشروعية المعاطات، فلا بد من مراجعة أدلة مشروعية المعاطات. بعد ما نقدر نروح إلى أدلة البيع والمبنى بعد يحكمنا، سافر علف شخذنا خذنا مبنى اللي يقول أن المعاطات ليست بيعا، فلا بد من مراجعة أدلة مشروعية المعاطات كي نستفيد منها ما هو حكمنا، ما هي وظيفتنا فارزة. وتلك الأدلة، خب رحنا إلى أدلة المشروعية مشروعية المعاطات، وتلك الأدلة من حيث المضامين متفاوتة، بيان ذلك. فإن من تمسك لمشروعية المعاطات بحديث السلطنة وعموم الناس مسلطون على أموالهم، يعني اللي يتمسك لمشروعية المعاطات بحديث السلطنة بقاعدة السلطنة بعموم الناس مسلطون على أموالهم، فعلى القاعدة لا بد في كل شرط نشك في اعتباره، لا بد من التمسك بعموم حديث السلطنة لنفي اعتبار واشتراط الشرط المشكوك. ونقول بأن الشرط الذي نشك في اعتباره في المعاطات غير معتبر في المعاطات، هذا اللي يتمسك بمن بحديث السلطنة لإثبات مشروعية المعاطات. فش راح يترتب عليه هنا في هذا الدرس؟ أنه على القاعدة لابد كل شرط مشكوك أن يتمسك بعموم حديث السلطنة لنفي شرطية ذلك الشرط، ونقول بأن هذا الشرط المشكوك غير معتبر في المعاطات. وأما قلنا الأدلة متفاوتة مضامينها، وأما من تمسك لأجل مشروعية المعاطات تمسك بمن بالسيرة المستمرة مو بحديث السلطنة، يعني مو بالدليل اللفظي. وأما من تمسك لمشروعية المعاطات بالسيرة المستمرة فلا بد أن يقال بأن السيرة عمل، والعمل مجمل، وفي المجمل لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن فارزة. والقدر المتيقن من العمل بالسيرة خصوص المعاطات الواجدة لجميع شروط البيع، وإلا لما كانت تفيد الإباحة أيضا. فلا بد من اعتبار ذلك الشرط المشكوك وأخذه بنظر الاعتبار. فالحاصل أنه لدى الشك في أي شرط من شروط البيع، ونحن فرضنا أنفسنا على مبنى صاحب الجواهر وأن المعاطات ليست بيعا، لدى الشك في أي شرط من شروط البيع لا بد من الرجوع إلى أدلة مشروعية المعاطاة ولا علاقة لنا بالبيع. كان ذلك الشرط معتبرا في البيع أم لم يكن معتبرا؟ بل أساسا أن البيع لا خصوصية له ولا موضوعية له ونحن على هذا المبنى. وأما على المبنى المختار الشيخ جايبين الثمرة يقول على مبنى صاحب الجواهر هكذا، وأما على المبنى المختار في مسألة المعاطاة وأن نزاع الفقهاء في المعاطاة بقصد التمليك بقصد البيع، يعني المعاطاة بيع، معاطاة شنو؟ بيع. وأما على المبنى المختار فيطرح هذا التساؤل هل أن الشروط المعتبرة في البيع معتبرة في المعاطاة أيضا؟ مو على المبنى المختار المعاطاة شنو؟ المعاطاة بيع حقيقة. فيجي هذا السؤال، الشروط المعتبرة في البيع هل تشترط في المعاطاة أيضا أم لا؟ علامة استفهام. وأن أحكام البيع من قبيل شنو؟ أحكام البيع من قبيل أن البيع الربوي حرام وفاسد، من قبيل أن البيع الغرري حرام وباطل ونظائر ذلك. أحكام البيع، هل أن أحكام البيع تجري في المعاطاة أيضا أم لا؟ وللإجابة على هذا التساؤل يقع البحث في مرحلتين، الأولى ما يتعلق بالشروط، شروط البيع. من السؤال هو صار عبارة عن شقين بالحقيقة. الشق الأول ماله شنو؟ أن الشروط اللي هي معتبرة بالبيع، يعني شروط المتعاقدين، شروط العوضين، هذني هل هن معتبرات في المعاطاة أيضا أم لا؟ والشق الثاني شنو صار؟ أحكام البيع اللي ثابتة للبيع هي ثابتة للمعاطاة أيضا أم لا؟ وللإجابة على هذا التساؤل يمر البحث عبر مرحلتين، الأولى ما يتعلق بالشروط، الثانية ما يتعلق بالأحكام. قال رحمه الله وعلى هذا يبين الثمرة الآن، قال فلا بد عند الشك، عند الشك يعني القسم فرع جيم من الشروط، لا القسم فرع ألف ولا القسم فرع باء، قلنا ثاني اثنينات لا كلام في ترتبهن على شنو؟ على المعاطاة. الكلام هنا في فرع جيم، فلا بد عند الشك في اعتبار شرط في المعاطاة، واحنا بانين على منه؟ على هذا المبنى، على ما احتمله بعضهم على مبنى صاحب الجواهر. قال لا بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية. المعاطاة سميناها شنو الآن؟ سميناها الإباحة العوضية. ليش؟ لأن صارت معاوضة مستقلة على مبنى الجواهر ليست بيعا. قال لا بد فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على مشروعية هذه الإباحة العوضية، الأدلة من خصوص أو عموم. وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته، أي مشروعية ماذا؟ مشروعية هذه الإباحة العوضية، يعني هذا النوع من المعاوضة المستقلة. وحيث أن المناسب لهذا القول، يا قول، قول صاحب الجواهر، وحيث أن المناسب لهذا القول التمسك في وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته. كما أنه قلنا المضامين تختلف، مو هذا ذا تمسك، هذا من تمسك لمشروعية المعاطاة بحديث السلطنة. العز الآخر شنو ذكرنا؟ وأما من تمسك بالسيرة قال كما أنه لو تمسك لها، أي علما لمشروعية الإباحة العوضية لمشروعية المعاطاة، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس. من يشلنه باعتبار السيرة شنو قلنا؟ عمل، والعمل مجمل، وفي العمل المجمل لابد أن واحد يأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن خصوص المعاطاة اللي هي واجد لكل الشروط، فإذا فقد فالشرط لا تفيد الإباحة أيضا، فلا بد من اعتبار ذلك الشرط المشكوك. والحاصل أن المرجع على هذا المبنى الخامس، على هذا القول الخامس، على مبنى صاحب الجواهر، المرجع عند الشك في شروط المعاطاة هي أدلة مشروعية المعاطاة، هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت تلك الشروط في البيع أم لا، يعني لا علاقة لنا بالبيع. هذا الحاصل اللي احنا ذكرناه قبل قليل. وأما على المختار، خب شيخنا بينت الثمرة على منه؟ على مبنى صاحب الجواهر. زين، أما على المختار تبعا للمشهور، وأن المعاطاة شنو؟ بيع حقيقة. إذا شكينا شو نسوي؟ قال وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع، فهل قلنا شنو؟ سؤال رح يطرح، والسؤال قلنا عبارة عن شقين. الشق الأول، هل الشروط اللي هي معتبرة في البيع معتبرة في المعاطاة أيضا أم لا؟ والشق الآخر، أحكام البيع اللي ثابتة للبيع تثبت للمعاطاة أم لا؟ قال فهل يشترط فيه، يعني في هذا النوع من المعاوضة اللي هي المعاطاة، فهل يشترط فيه شروط البيع؟ قال مطلقا أم لا كذلك أم يبتني على القول وجوه. خب قلنا هذا اللي بحث اللي نرجع إلى ما قررناه أخيرا، قلنا وللإجابة على هذا التساؤل يمر البحث عبر مرحلتين. المرحلة الأولى ما يتعلق بالشروط، المرحلة الأخرى ما يتعلق بالأحكام. أما المرحلة الأولى الشروط، هل أن الشروط المعتبرة في البيع معتبرة في المعاطاة على المبنى المختار أم لا؟ وجوه ثلاثة. قال وجوه، ويذكر عبارة قبلها ذكرت ثلاث وجوه، وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه نعم ما يشترط في البيع يشترط في المعاطاة مطلقة. مطلقة شنو؟ في قبال التفصيل اللي رح يجي إن شاء الله. مطلقة سواء على القول بإفادة المعاطاة الملكية أم على القول بإفادتها الإباحة. الوجه الثاني أنه لا يشترط، أن ما يشترط في البيع لا يشترط، عكس تماما للوجه الأول، لا يشترط في المعاطاة أصلا مطلقا أيضا. قال كذلك، يعني مطلقا أيضا سواء على القول بإفادة المعاطاة الملك أم على القول بإفادتها للإباحة. ما يشترط في البيع لا يشترط وين؟ في المعاطاة. الوجه الثالث التفصيل، فعلى القول بإفادة المعاطاة الإباحة كما هو المشهور فما يشترط في البيع لا يشترط في المعاطاة. ليش؟ لأنه المعاطاة أفادت بس شنو؟ بس الإباحة على رأي مشهور. وأما على القول بإفادة المعاطاة للملكية كما هو التحقيق عند الشيخ فما يشترط في البيع يشترط في المعاطاة. وجوه ثلاثة في المسألة ذكر الشيخ الأعظم لكل هذه الوجوه شواهد قرائن شواهد. قال رحمه الله: فهل يشترط، كان طلع الوجوه الثلاثة، فهل يشترط فيه يعني في هذا النوع من المعاملة اللي هي المعاطاة شروط البيع مطلقا؟ الوجه الأول مطلقا يشترط، كل ما يشترط في البيع يشترط في المعاطاة مطلقا، سواء قلنا بالملكية أم قلنا بالإباحة أم لا. الوجه الثاني: أم لا يشترط في المعاطاة ما يشترط في البيع كذلك يعني مطلقا؟ الوجه الثالث من يدي التفصيل: أم يبتني على القول بإفادتها للملك فيشترط، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا يشترط. وجوه ذاك خبر مقدم، وجوه مبتدأ مؤخر. يشهد للوجه الأول، ذكرنا أنه لكل وجه يقيم الشيخ شواهد، أما الوجه الأول فقد أقام على ذلك عدة شواهد يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنفاسكم وأيام الله وأنفاسكم، بارك الله فيكم وأزاي الله يسعدكم.